الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازلنا في سورة عبسة، وهذه هي الوقفات الأخيرة مع هذه السورة العظيمة. فإن الله تبارك وتعالى لما قام الأدلة المشاهدة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى وأنه جل وعز لا يعجزه شيء، قال بعد ذلك: فإذا جاءت الصاخة. ما الذي يحصل؟ فإذا دل على أن القيامة قريبة، لذلك ما قال ثم إذا جاءت الصاخة، وإنما قال فإذا جاءت الصاخة. وكما مر معنا أن القيامة قيامتان، لا تنتظر القيامة الكبرى، وكن على حذر من قيامتك الصغرى، فإنك إذا مت فقد قامت قيامتك، لأنك لا يمكنك أن تعمل، وإنما العبرة في الدنيا أن الإنسان يعمل. قال: فإذا جاءت الصاخة. إذا في اللغة العربية حرف من حروف الشرط، تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط. أين الجزاء إذا؟ لما تقول إذا جاءني زيد أكرمته، أين جواب إذا؟ قال العلماء رحمهم الله: فإذا جاءت الصاخة، قال الجزاء فعل الذي يدل على جواب لإذا محذوف. إذا جاءت هذه الفعل، هذا فعل إذا، وأين جزاؤه؟ أين جوابه؟ محذوف، دل عليه ما بعده من المعنى: فإذا جاءت الصاخة فكل مشغول بنفسه. هذا معنى الآن. الآن في الدنيا تتمتعون، تتزاورون، تتنافسون، تتقاتلون، لكن إذا جاءت الصاخة كل امرئ مشغول بنفسه، كل امرئ مشغول بنفسه. لماذا حذف الجواب؟ لأن ما بعده من الجمل دال على الجواب. فمن الآية 34 من قوله يوم يفر المرء من أخيه إلى الآية 37 لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، دليل على هذا الجواب، دليل على ما الذي يحصل. فإذا جاءت الصاخة، وكلمة جاءت تدل على أن هذا الفعل ليس فعلا عاديا منبثقا من الأرض، وإنما هذا الفعل، كلمة جاءت تدل على شيء سيأتي. فإذا الصاخة لا تكون من الأرض، الطامة لا تكون من الأرض، تكون من علو. فإذا جاءت الصاخة، ومعنى الصاخة كما قال العلماء رحمهم الله، الصاخة لماذا سميت صاخة؟ لأنها صوت عالي قوي مرتفع تصخ الأذان، لا تسمع شيئا، مع وجود الصوت لا تستطيع بأي حال أن تسمع شيئا. لماذا؟ من قوة الصوت. مثل ما الآن لما تأتي الفيضانات، من قوة الصوت الفيضان الناس لا يستطيعون يسمعوا صرخات المتأوهين. إذا جاءت الصواعق والرعد والبرق، الناس لا يستطيعون أن يسمعوا أصوات المستغيثين. فإذا جاءت الصاخة تصخ الآذان، أي تدخل إلى الآذان بصورة قوية شديدة لا تستطيع أن تسمع سواها. وهنا شيء عظيم يا أخوان، الله جل وعلا سماها بالصاخة، ولذلك يقول العلماء رحمه الله: صاخة اسم من أسماء القيامة له معنى اشتقاقي دال على صورة النفخ، صورة النفخ، والمراد هنا النفخة الثانية. إذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الثانية، الصاخة النفخة الثانية، لأنها تصخ الآذان. وقال بعض العلماء إن الطامة والصاخة والقارعة والحاقة أسماء للقيامة عموما من بداية النفخة الأولى إلى النفخة الثانية، كلها صاخة قيامة حاقة طامة. وهذا المعنى ليس بين هذا وذاك تعارض، فكلا المعنيين صحيح. سبحان الله العظيم. أصل المقصود بالصاخة صوت النفخ الذي يكون من الملك الموكل بالنفخ. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر أمر الله. كيف أنعم، فوا خسارة من التهى في الدنيا عن آخرته وعن قيامته. ما الذي يحصل إذا جاءت الصاخة؟ تأملوا معي: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. شيء عجب. العادة في الدنيا أن الناس إذا جاءتهم الأهوال وجاءتهم المصائب يلجؤون إلى ذويهم، يلجؤون إلى ذويهم، يلجؤون إلى أقويائهم، إلى نظرائهم، إلى من يحسبون أنه يغيثهم. لكن في الآخرة: يوم يفر المرء من أخيه. فإذا أنت تصورت أنه سيفر من أخيه فقطعا تعتقد أنه لن يلجأ إلى غيره، لكن ربما ذهنك يذهب أنه إذا فر من أخيه يمكن يذهب إلى أمه، فجاء الجواب: وأمه. طيب إذا كان يفر من أمه فأين سيذهب؟ إلى أبيه. وإذا فر من أبيه أين سيذهب؟ إلى زوجته. إذا فر من زوجته أين يذهب؟ إلى بنيه. وهذا شيء عجب، وهذا أول ما تقوم الساعة، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، أو القراءة الأخرى: كأنهم إلى نصب يوفضون. وتأملوا معي الآية هذه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك القيامة. ما وجه التشبيه؟ إذا استطاع الإنسان أن ينظر إلى ربوة أو أرض مستوية، كيف أن الكلى يخرج؟ والكلى حينما يخرج تكون متداخل، تلتف بعضها حول بعض. الناس حينما يخرجون من قبورهم يخرجون هكذا، ربما من القبر الواحد يحشر العشرات، مدفون هنا عشرات من الناس، فيخرجون هكذا، ثم كل واحد منهم مشغول بنفسه. يوم المطلع يوم عظيم. وإذا هو أول ما يخرج لن تزول قدم عبد، يعني مسلم، خليك من الكافر، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلاه، في العلم والطاعة والعبادة ولا في إيش، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذا أول شيء. هو الآن فريد ووحيد، قدمه في القبر والأخر خارج القبر، ويسأل. مطلع عظيم. ثم إذا أخذنا هذا وضممناه إلى حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين. من القبور هكذا كما ولدتهم أمهاتهم. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وسوءتا الرجال والنساء معا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. المرأة في الدنيا لو خيرت بين أن تتستر وراء أبيها أو وراء زوجها تختار أن تتستر وراء زوجها، لكن يوم القيامة ستفر من زوجها، والرجل يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وكما اتفقنا فإن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، التناسب فيه لا بد أن يكون دقيقاً. فما وجه هذا الترتيب؟ ما وجه هذا الترتيب؟ ذكر العلماء لهذا الترتيب أربعة أشياء كلها في نظري صحيحة. الأول، لما كان المقام مقام الحقوق فإن أكثر نزاعات الناس يكون بين الإخوان، لا سيما على المواريث والأرض والجيرة ونحو ذلك. ثم لما كانت الأم أشد ضعفا من الأب فإن حقها تكون أضيع، الأب يمكن يأخذ حقه بالقوة من ابنه، الأم ما تستطيع، قلبها لا يطاوعها، فجيء بالأم. ثم الأب إذا كبر، الزوجة يمكن تأخذ حقها بالقيل والقال واللين من المقال وحسن الأسلوب والفعال، لكن الأم والأب ما يقدرون، فلذلك أخرت وصاحبته. طيب الزوجة ربما أيضا لا تستطيع أن تأخذ حقها، لا سيما إذا كان الرجل جلدا شديدا لا يخاف الله عز وجل، فيبقى الأبناء أقل حقوق على الإنسان، ومع ذلك الناس يفرون منهم. إذن هذا الترتيب لأن أكثر الحقوق المأكولة بين الإخوان، ثم الأم، ثم الأب، ثم الزوجة، ثم الأولاد. هذا الذي ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. الوجه الثاني وهو وجه دقيق، أن الإنسان إذا وقع في مصيبة، إذا وقع في مصيبة في طامة في الدنيا، توقع ما الآن في الدنيا، فإنه يلجأ إلى من؟ هل يلجأ إلى ابنه الصغير الذي عمره 7 سنوات، ولا إلى أمه وأبيه وصاحبته؟ يقول صدم سيارة، يقول أخاف أتصل على ابني ما يفهم. طيب يروح باله لزوجته، أخاف أتصل على زوجتي تصعق تطيح مغشي عليها، ماذا أفعل؟ أتصل على أبوي ينهرني، يقول أنت ما تشوف. طيب أتصل على أمي، لا، الأم قلبها ضعيف ما تتحمل، فما في ذهنك إلا الأخ، فتتصل على أخيك إذا وقعت في الطامة. طيب اتصلت على أخيك كان مشغولا عنك، تنتقل الآن إلى الأم لأن قلبها أرحم من الأب، لن يزجرك في وقت المصيبة، لن تزجرك. طيب وإذا كانت الأم مشغولة؟ الآن الخيارات 3، إما الأب وإما الزوجة وإما الأولاد، فأنت تقول لا خليني أعلم أبوي شوية جلد، تتصل عليه تقول يا أبا صار عندي حادث كذا 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 كذا. طيب اتصلت ما رد عليك، الآن ما بقي لك إلا خياران، إما الزوجة وإما الأولاد، فتقدم الزوجة، فإذا لم تجدها فما لك إلا الأولاد. هذا الترتيب آخر ذكره أهل العلم. لماذا يفر الإنسان؟ يفر ممن يقصده في الدنيا أولا،
وممن يقصده في الدنيا ثاريا يفر منه، وثالثا يفر منه، ورابعا يفر منه، وخامسا يفر منه، وهكذا الأخ والأم والأب والصاحب والابن. وهذا وجه لطيف. ووجه آخر ذكره العلماء رحمهم الله وهو وجه طيب، وهو أن هؤلاء الخمس ابتداء من الأخ والأم والأب والزوجة والأبناء أكثر الناس ممن يحب أن يفتخر، ممن يحب هو أن يفتخر بأنه انتشلك من مصيبة أو أنه وقف معك في مشكلة، أول واحد الأخ. الأب الابن حتى لو سوى معك خير لن يذكره، وهكذا الزوجة، وهكذا الأب والأم، لكن الأخ هو الذي سيفتخر بهذا، يقول أنا أخوي يعتمد عليه في يوم كذا وكذا وكذا. فالله يقول أحب الناس ممن كان يفتخر بأن يكون معك وعونا لك في مصيبتك ستفر منه أولا. وهذا وجه لطيف. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وجها رابعا فقال إنما ذكر الأخ أولا حتى يحصل التدرج فيقع الزجر أقرب، فيقع الزجر أوقع في القلب، لأنه إذا ذكر الابن قال يوم يفر المرء من ابنه من بنيه، خلاص ما دام الإنسان يفر من بنيه يقع في القلب أنه سيفر ممن دونهم من باب أولى. فبدأ بالأخ، فلما جاء ذكر الأخ يقول القائل طيب صح أنا بفر من أخي لكن بروح عند أمي، فجاء ذكر الأم، فلما جاء نفي الأم قال أروح عند أبوي، جاء نفي الأب قال أروح عند زوجتي، جاء نفي الزوجة قال أروح عند أولادي، جاء نفي الأولاد، ما بقي له شيء إلا نفسه. لذلك ماذا قال الله بعد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن لماذا هذا الفرار؟ أولا الفرار له وجهان، لماذا يفر كل واحد من الآخر؟ لوجهين. أحد الوجهين أن الرجل يفر لأنه يخاف أن هؤلاء يطالبونه بالحقوق، وحقوق هؤلاء آكد من حقوق غيرهم. والوجه الثاني أنه يفر منهم لأنه مشغول بنفسه عنهم، يريد خلاص نفسه كواقع في بئر، كواقع في بئر متمسك بقشعة أو متمسك بحبل رفيع يخشى أن أدنى ثقل يسقطه، فحينئذ يسكت حتى لا يتعلق به أحد لعله أن ينجو بهذه الطريقة. الأمر خطير. ذلك الله عز وجل يقول يوم يفر المرء من أخيه، سبحان الله العظيم. والله أمر عظيم يا أخو، أمر عظيم يا أخو. ولهذا قال سبحانه وتعالى وأمه وأبيه وصاحبتي، وهنا قال وصاحبتي ولم يقل وزوجتي. لماذا قال وصاحبتي ولم يقل وزوجتي؟ هذا سؤال مهم، لأن مطلق الزوجية ليس سببا في فرار الإنسان إليها، حتى تكون هذه صحبة بالمعروف. فإذا إنسان علم أن فلانة زوجته هي معه بالخير والشر تقول هذه رفيقة الدهر، هذه رفيقة الدرب، هذه صاحبتي، ما يقول زوجتي، لأنها تعينه في نوائب الحق كما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها. ولذلك أتى بكلمة وصاحبتي، أي أنها كانت معينة في الدنيا ومع ذلك هو يخاف منها في الآخرة. هذا معنى دقيق. قال وبنيه، وهنا أنبه أن كلمة الابن وكلمة البنات لم يذكر هنا، وإنما قال وبنيه. هذا سؤال مهم، لأن البنات ضعفهم معلوم، فلا أحد يفزع إلى البنات وقت الشدة، إنما يفزع الإنسان إلى هؤلاء الخمس، إما لأخيه لقوته، أو أمه لشفقتها، أو أبيه لشكيمته، أو زوجته لتعينه، أو أبنائه ليقفوا معه. لذلك الله عز وجل ما ذكر البنات هنا. ثم قال سبحانه: لكل امرئ منهم. امرئ أي لكل شخص. كلمة امرئ وكلمة شخص تطلق على الذكر والأنثى. لكل امرئ، وامرأة هذه مؤنث ولكن لا مفرد لها من، لا مذكر لها من لفظها. امرئ يعني رجل، ولكن هذه تطلق على الشخص. لكل شخص، لكل عين، لكل ذات منهم يومئذ. يومئذ التنوين هذا يسمى تنوين عوض. ماذا يسمى؟ تنوين عوض. وتنوين العوض إما يكون عوض عن كلمة، عوض عن كلمة، أو عوض عن حرف، أو عوض عن جملة. وهنا عوض عن كلمة. لكل امرئ منهم يومئذ أي يوم الصاخة شأن يغني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن، شأن أمر عظيم. حتى قالت أم المؤمنين عائشة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أين أجدك؟ والله سؤال مهم. إنسان يوم القيامة يبحث عن صديق حميم أو شفيع مطاع عند الله عز وجل، صاحب مقام. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أين أجدك إذا كان يوم القيامة؟ صوروا معي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها. الله أمر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يظلنا وإياكم بظله، وأن يسر علينا وعليكم بفضل، وأن يجعلنا وإياكم من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواضع فلا يسأل أحد عن أحد، لا يسأل أحد عن أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن أحد. أما في ثلاثة مواضع فلا يسأل أحد عن أحد: عند تطاير الصحف، وعند الموازين، وعند المرور على الصراط. الله أكبر. إن الله يقول: لكل امرئ منهم يومئذ شأن. هذا الشأن أمر، الشأن بمعنى الأمر. والأمر قد يكون ظاهريا وقد يكون فكريا، ولكن المراد هنا الأمرين معا. الشأن قد يكون ظاهري، الناس إذا رأوا مثلا الخسوف كلهم منشغلون بالنظر إليه، هذا ظاهري. وقد يكون الشأن فكريا يشغل الإنسان، وهنا الشأن فكري ونظري، ملامس محسوس، ومعاين بالعقل مدرك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يغنيه أي يشغله، فهو في غنى عن غيره، مشغول بنفسه غير مدرك عن حال غيره. ما يعرف، يرى النساء العاريات الكاسيات يوم القيامة لا يرى شيء، مشغول بنفسه. يرى من بجواره لم يكسوا بعد، لم يلبسوا بعد، ومع ذلك لا يرى، لا يرى إلا نفسه، منشغل بهمه وبفكره وبحاله وبمآله، أين مصيره. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذلك الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذا من الآية 38 إلى 39 وما بعدها ذكر تقسيم الناس حينها. خرجوا كل واحد يفر من صاحبه، ثم بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج. قال سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، علامات، كل واحد يركض يريد أن يصل إلى مكان معين. وفي سورة القمر قال الله جل وعلا، قال فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر. لماذا ذكر الله الجراد هنا؟ سؤال مهم، سيأتي إن شاء الله بيانه في سورة القمر، لكن أذكر الآن وجها من أوجه المشابهة. الجراد إذا خرجت من بويضاتها، بويضة الجراد تتخصب بالمطر تحت التراب، حكمة من الله. أحيانا تمكث البويضات سنين لا تتخصب، ثم نوع معين من المطر إذا نزل تتخصب، فتخرج الجراد من بويضاتها. إذا خرجت كأنهم جراد منتشر هكذا تتداخل يمنة ويسرة ما تعرف أين سيتوجهون، لا تعرف، لا تعرف القادمة من الذاهب ولا الميمن من الشمال ولا من الذي يصعد من الذي ينزل، ما تعرف، حالهم عجيب منتشر هكذا متداخل لا تعرف أين وجهتهم. ثم في طرفة عين وإذا بالجراد تتقسم إلى مجموعتين. هذا الآن إذا خرجت من بويضاتها ثم انتشرت ثم انقسمت، قسم منها يذهب مباشرة إلى الحدائق والأزهار وتشتغل بأكلها، وقسم منها تنظر إلى النار أو النور فيلقي بنفسها فيها فتحترق. أرأيتم ما وجه التشبيه؟ كأنهم جراد منتشر، لأن الناس إذا خرجوا من قبورهم وتشاغلوا وفر كل من صاحبه ثم فجأة ينقسمون إلى قسمين، قال الله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. من هؤلاء؟ ذكر الله وصفهم في سورة اللي قبلها إيش؟ فأما من، لا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهؤلاء وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فإذا كان الوجه مسفرة هذا صنف من الناس، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة هؤلاء، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. فمأوى هؤلاء، هنا ذكر الوجوه وتركهم، وفي القيامة ذكر التصنيف بسبب الأعمال وذكر مآلهم، وهنا فيه بيان ما الذي يحصل من بعد الطغيان للكافرين. ثم حالهم وجوههم، قال وجوه، الوجوه هنا جمع، باعتبار أن الناس وجوههم باعتبار الجمع الناس أجناس، وجوه يومئذ أي يوم الصاخة مسفرة. الله أكبر. أصل الإسفار الضوء الذي يكون محبوبا إلى النفس غير ضارب العين ببريقه، وهو ما يسميه الناس اليوم، يقول فلان وجهه منور، ها؟ يقول وجه فلان منور. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. الله أكبر. مسفرة مضيئة. قال العلماء رحمهم الله إن سبب الإسفار ما هو؟ سؤال مهم، ما هو سبب إسفار الوجه؟ جاء في سورة آل عمران في الآية رقم 107، أيوة، فأما الذين ابيضت وجوههم، لا ليست هذه، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. طيب، وجاء أيضا في الآية الأخرى عن الكافرين: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هنا سؤال: وجوه يومئذ مسفرة، ما سبب الإسفار؟ حتى نحصل أعظم سبب لإسفار الوجه: المحافظة على التوحيد، لأنه نور في القلب نور في الوجه. والثاني الاعتصام بالسنة. لذلك قال ابن عباس: وجوه يومئذ مسفرة، قال يوم تبيض وجوه، قال وجوه أهل السنة، وتبيض وجوه، قال وجوه أهل البدعة. طيب، والسبب الثالث: حسن الوضوء. حسن الوضوء. قال: إن أمتي يأتونني يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض في الجبين، والتحجيل بياض في الأطراف، يتلألأ نورا، يتلألأ نورا وضياء. كم سبب ذكرنا الآن؟ ثلاثة. السبب الرابع: الصلاة ذات الخشوع، لا سيما في الليل. من طال قيامه من الليل، كما قال بعض السلف، قال: من طال قيامه من الليل قال حسن وجهه في النهار. السبب الخامس وهو مهم أيضا: الخوف من مقام الله عز وجل، الخوف من القيام عند الله سبحانه وتعالى. من خاف مقام ربه، الله تبارك وتعالى يجعل وجهه مسفرا. السبب الخامس أو السادس: ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال شيخنا رحمه الله تعالى: قال: الضحك صفة للوجه للفم، الضحك صفة للفم. فهنا ذكر الضحك صفة للوجه، لأنه قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، يا أي الوجوه. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وإنما نسب الضحك ووصفت الوجوه بأنها ضاحكة، لأن الفم إذا ضحك دل ذلك على سرور في وجه الإنسان. فالإنسان الذي يتبسم لسرور رآه أو سمعه أو تلذذ به أو تفكر فيه أو تخيله. قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ثلاثة أوصاف عجيبة: مسفرة، ضاحكة، مستبشرة. وهذا أحسن الوجوه. الإنسان الذي يكون دائما الاستبشار، متفائل بالخير، لا تجده مكفهرا. الإنسان الذي يأخذ الأمور بقضاء الله وقدره، تجده دائما البسمة على شفتيه، حتى وأعداؤه يسجنونه، يضربونه، ويقتلونه، ويتبسم. وأما الإسفار فهذا الأسباب الذي ذكرناها من التوحيد والسنة والوضوء، حسن الصلاة وغير ذلك. لذلك يقول العلماء: الإسفار صفة في الوجه مكتسبة بأفعال. الإسفار صفة في الوجه مكتسبة بأفعال قلبية وعملية. وأما الضحك فصفة ظاهرة في الوجه، سببه ما سبق أو ما يأتي. أما الاستبشار فسببه ما يأتي وما يراه أمامه. قال: ضاحكة مستبشرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. هذا الاستبشار. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم لما ذكر الله عز وجل أهل الجنة وحالهم يوم القيامة، لم يذكر مآلهم، لأنها ذكرت في سورة النازعات، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فما في داعي لذكر هنا. ثم ذكر الله الصنف الثاني فقال: ووجوه يومئذ عليها غبرة، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. ووجوه، أي والصنف الآخر من الوجوه يومئذ أي يوم القيامة، عليها غبرة. سبحان الله العظيم، قد مر معنا لماذا هنا يلبس، لماذا عليها الغبرة؟ مر في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فهؤلاء هم الذين وجوههم يومئذ عليها غبرة. وتأملوا معي كلمة غبرة، ترهقها قترة. هنا تأملوا معي، قال المفسرون: الغبرة في وجوه الكفار في مقابل مسفرة في وجوه المؤمنين، القترة في وجوه الكفار في مقابلها في وجوه المؤمنين الضحك والاستبشار. أيهم أكثر؟ تأمل، هنا أكثر وأفضل، أفضل من حيث الوصف وأفضل من حيث الكم، هنا ثلاث هنا اثنين، فدل على أفضلية هذا الصنف من حيث الوصف ومن حيث العد. فهم وجوههم مسفرة وضاحكة ومستبشرة، والكفار وجوههم مغبرة عليها قترة. هذا شيء عجيب. القترة معناها أيها الإخوة له تفسيران. التفسير الأول: القترة يعني السواد، ترهقها قترة أي تتغشاها أو تغطيها سواد الدخان، دخان النار، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن القترة معناها عليها آثار الدخان، يعني هي ليست في نفسها مسودة وإنما عليها آثار الدخان. لكن في نظري أن المعنيين متقاربان أو متلازمان. وهنا سؤال مهم ذكره بعض العلماء، قالوا: ما الفرق بين الغبرة والقترة؟ قالوا: الغبرة، انتبهوا إلى هذه المسألة المهمة، الغبرة أثر ما يصعد من الأرض إلى السماء، هذا الغبار، والقترة أثر ما ينزل من السماء من الشهب على الناس. فإذا قالوا: الغبرة بسبب لفهم وحولهم في أرض القيامة، والقترة بسبب الدخان الوارد عليهم من النار عياذا بالله تبارك وتعالى. قال: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. سبحان الله، من بعيد ترى القبح في وجوههم. وسأذكر لكم من السنة صورة واحدة من قباحة الوجوه حينما تكون يوم القيامة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أي ربي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ قال: بلى يا إبراهيم، قد وعدتك. فيقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: يا ربي، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد وهو في النار؟ فيأمر الله عز وجل فيتحول أبوه في النار إلى ضبع، وجهه يصبح وجه ضبع، فيقول: أذاك؟ فيقول: قبحه الله، لا أريد أن أراه. تغير الوجوه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء في الحديث أن أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم يدخلون الجنة على أحسن صورة، وهم يتفاوتون في الجمال وفي البهاء وفي اللمعان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر مضاء. ثم على أضواء كوكب في السماء. فهم أصناف، أصناف وجوههم مختلفة في النور كاختلاف اعتقادهم وتوحيدهم وإيمانهم في الدنيا واختلاف أعمالهم في الدنيا. ثم قال جل وعلا عن هؤلاء: أولئك هم الكفرة الفجرة. هنا سؤال: ما هو سبب الغبار والقتر على الكفار؟ جاء الجواب من الله: أولئك هم الكفرة الفجرة. فسبب الإقتار عليهم، سبب الإغبار عليهم كفرهم وفجورهم. وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى أن الله بيّن أن هؤلاء الذين عليهم الغبر والقترة سبب ذلك كفرهم وعنادهم وفجورهم وطغيانهم. لذلك يقول العلماء: لماذا جمع بين الكفر والفجور؟ الأصل أن كل كافر يسمى فاجر، فلماذا جمع بينهما؟ قال: إذا جمع بينهما كان المراد بالكفر أعمالهم القلبية السيئة من شرك في الألوهية، شرك في الربوبية ونحو ذلك. أولئك هم الكفرة، اعتقدوا في عيسى أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، اعتقدوا أن للولي شيء مع الله عياذا بالله تبارك وتعالى. وأما الفجور فإذا اقترن مع الكفر فالمراد به الأعمال الشنيعة الظاهرة. الفجور الأعمال الشنيعة الظاهرة. قال: أولئك هم الكفرة الفجر. فعلمنا أن الكافر جمع بين سوءتين، بين خبث العقيدة القلبية وبين خبث الأعمال الشركية الظاهرة منه. ولذلك الله تبارك وتعالى لما هم في الدنيا جمعوا في قلوبهم الشرك وفي أعمالهم الشرك، جمع الله لهم غبارا من تحت أرجلهم ودخانا عليهم من النار تتغشاهم، فيصبح كأنهم يصبحون وجوههم عليها الغبرة وعليها القترة. ثم أيها الإخوة نعود على البدء ونقول: تأملوا هذا الربط العظيم بين هذه السورة في أولها وآخرها. عبس وتولى ثم قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. فمن عبس وجهه ولم يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصبح عليها الغبرة والقدرة. ومن قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصبح وجهه مسفراً في الدنيا مسفراً في الآخرة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم عبس في وجه ذاك الرجل الذي طلب الخير فأمره الله أن لا يعبس وأن يستبشر به، فإن ذلك الرجل ممن وجوهه يوم القيامة مسفرة ضاحكة مستبشرة، فلا يستحق. لذلك لا يستحق منك المسلم العبوس. قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. لعلنا نكتفي بهذا، ويعني إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ سورة الشمس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.